إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 78 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. وقد وصلنا إلى كتاب الدباغ، وهذا هو المجلس 3 فيه. وقفنا عند قوله: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها. وقد ذكرها هنا يعني فقط قولين. القول الأول هو قول الطائفة المبيحة، ولم يذكر خلافهم إلا عطاء. وذكرنا لكم في المجلس الماضي أن في ذلك أقوالا 4، فمنهم من قال طاهر من الحيوان الطاهر والنجس، فغطاء الحيوان غطاء الجلد من شعر وصوف ووبر، طاهر من الحيوان الطاهر والنجس. وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. قول آخر أنه طاهر من الحيوان الطاهر، وهو مشهور الحنابلة. قول ثالث أنه نجس إلا شعر الآدمي، وهو مشهور الشافعية ورواية عن أحمد. ومنهم من قال نجس قبل الدباغ طاهر بعده، وهو قول ابن حزم. فهذا الذي ذكرناه في المرة الماضية قال: فأما عطاء فإنما كرهه وقد يكره الشيء، فإذا وقف على التحريم لم يحرمه، وهذا شيء مهم. يعني قد تجد العالم يقول أكره هذا الشيء، فإذا قيل له هل هو حرام فيأبى. قال: ولا يوجد عن عطاء أنه حرمه، ولو وجد ذلك منه لكان خلافا لقول من قد ذكرنا ذلك عنه من التابعين ومن بعدهم. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ثم ذكر يعني الحديث، وإنما يعني ذكره لبيان أنه لا دلالة فيه على نجاسة الشعر ونحوه. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة يعني ما قطع منها مما يحيا بحياتها ويموت بموتها. ما قطع منها مما يحيا بحياتها ويموت بموتها، وهو اللحم والعظم، هذا يحيا بحياتها ويموت بموتها، بخلاف الشعر فحياته يعني حياة مستقلة عن حياة الحيوان. فهو ذكر هذا من لأجل بيان أنه لا دلالة فيه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليث قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون ألية الغنم، يعني يقطعونها ويأكلونها بدل أن يذبح الشاة فيقطع أليتها ويأكلها، وبدل أن ينحر البعير فيجب سنامه يأكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة. فإذا هذا الحديث خارج على سبب يبين المراد به، نقول هذا الحديث خارج على سبب مبين للمراد به، فما يستدل به إنسان على أن الشعر مثلا ميت يقول ما قطع من البهيمة، قال ما هذا عام فيدخل فيه كل شيء من البهيمة، نقول أنتم تخالفون هذا لأنكم تسلمون أن الشعر إذا جز والحيوان حي فهو طاهر بالإجماع، فعلم أن إيش؟ فعلم أن الشعر لم يدخل في هذا ما قطع من البهيمة، لأن هذا الحديث خارج على سبب والسبب يبين المراد به. ما قطع من البهيمة يعني، فنقول فعلم أن معنى ما قطع أي مما يحيا بحياتها، مما يحيا بحياتها ويموت بموتها، والشعر ليس كذلك. الحديث صحيح في صحيح الجامع 5652، واللفظ الآخر كل شيء قطع من الحي فهو ميت. فإذا ما قطع هذه الماء التي هي اسم موصول فيها التفصيل، ما قطع. فمثلا الشعر والصوف والوبر غير القرن والظفر غير الكرش والأمعاء والشحم واللحم. نعم، قال أبو بكر وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعر ولا الصوف ولا الوبر، هذا إجماع. فهذا الذي سمى تخصيص بالإيش؟ بالإجماع. المخصصات لها أنواع، فمن ذلك التخصيص بالإجماع. فإذا ما قطع هذا اسم موصول يدل على العموم، فيدخل فيه كل شيء من البهيم، فنقول هذا خصص بالإجماع على أن الشعر والصوف والوبر لا يدخل في ذلك. وقال بعض من يوافق مذهبنا يقال لمن يخالف ما قلنا، وقال بعض من يوافق مذهبنا يعني هذا من جهة النظر، يقال لمن يخالف ما قلنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، قال واتفق أهل العلم على القول به، فلما أبحت الانتفاع بشعري ما يؤكل لحمه إذا جز وهو حي؟ يعني هذا يعني يلزمه. فإن قال لأن الشعر لا يموت ولا يحتاج إلى الذكاء لأنه لا حياة فيه، خلي بالك قال الشعر لا يموت، فنقول إذا كان الشعر لا يموت فلا يختلف حال الحياة عن حال الإيش؟ عن حال الموت. فإن قال أن الشعر لا يموت ولا يحتاج إلى الزكاة لأنه لا حياة فيه، قيل وكذلك هو بعد موت الشاه، وإنما حرم بموت الشاه ما يموت بموتها، ما يموت بموتها، وما كان لا يحل إلا بالزكاة. وموافقتك إيانا على ما ذكرنا في حياة الشاه، يعني الذي يحرم يموت إنما هو ما يموت بموتها، توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها، لأن القياس منهما واحد. فهذا يعني واضح على أن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة ويجوز الانتفاع بها بلا مقدمات. اللحم لا يجوز الانتفاع به ويحرم، الجلد يطهر وينتفع به بعد سبب وهو الدباء، وأما الشعر والوبر والصوف فيستعمل بلا سبب، إلا ما ذكرنا عن يعني بعض الأئمة أنه يغسل، أنه يغسل. الذي بعد ذلك ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم، على طهارة شعور بني آدم. إذن هذه شعور الميتة، هذه شعور بني آدم، شعور بني آدم يعني في الحياة والموت، في الحياة وبعد الموت طاهرة. طهارة شعور بني آدم، وإنما أفرده بالذكر شعور بني آدم، وإن كانت داخلة في حياة الحيوان، يعني شعر بني آدم مثل شعر الحيوانات الطاهرة، بني آدم، بنو آدم أو الإنسان طاهر، طاهر في حياته وبعد موته، إلا ما قيل في الكافر. فالمهم أن الإنسان طاهر، فهو مثل الحيوانات الطاهرة، فينبغي أن يكون يعني شعر الإنسان مثل شعر الحيوان الطاهر. فلماذا خصه بالذكر؟ خصه بالذكر لأنه خالف فيه إمامان كبيران، وهما الشافعي وإسحاق، إلا ما سيأتي عن الشافعي أنه رجع عن ذلك. قال أبو بكر وكعادته بدأ بالأدلة والأحاديث، وهكذا ينبغي أن يكون الفقه. فعندما تريد أن تتفقه في مسألة فأول ما تذكر تذكر الأدلة وتفهمها جيدا، ثم بعد ذلك تنظر في اختلاف أهل العلم. نعم، هذه الطريقة المثلى للتفقه، خلافا للذين يقولون يبدأ بمتن فقه، يبدأ بمتن فقه وهو لا يعرف شيئا من الأدلة، بل أولا يعني يعرف الأدلة، تقول له قراءة في صحيح البخاري، في سنن أبي داود، خلي صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم يهتم بالناحية الحديثية، مثلا سنن البيهقي ولو الأبواب. المهم أنه يكون عنده الأدلة هي المقدمة، ثم بعد ذلك ينظر في خلاف أهل العلم، ينظر في اختلاف أهل العلم، هذا هو الصحيح. الصلاة بس مكيفين لهم. فأول ما بدأ رحمه الله قال ثبت أن رسول الله، تأمل الآن أمامه مسألة شعور بني آدم؟ قال ثبت أن رسول الله. فتكون البداية، البداية في الفقه بالأدلة، البداية في الفقه بالأدلة. إذا أردت مثلا أن تعرض مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر، فبعض الناس يقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، ثم يبدأ بالأقوال. وإنما لو قال هذه المسألة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان من الأدلة، النوع الأول كذا والنوع الثاني كذا، فقال بالنوع الأول طائفة من العلماء وقال بالنوع الثاني طائفة من العلماء، ما أحسن هذا؟ ما أحسن هذا أن تكون البداية بالإيش؟ البداية بالأدلة. الآن هذا أمامنا، ثبت أن رسول الله لما بدأ ابن المنذر في كتاب الدباغ، أول ما بدأ في كتاب قال ذكر الخبر على طول، أول ما بدأ، وبعدين ذكر الأخبار المفسرة، ذكر إثبات الطهارة، كل أدلة أيها الإخوة. وبعد الأدلة ماذا قال؟ ها؟ ذكر اختلاف أهل العلم في كذا وكذا. فهذا من أعظم ما نستفيده من ابن المنذر، هذا أعظم ما نستفيده من ابن المنذر الذي جمع بين الحديث والإيش؟ الحديث والفقه. فيبدأ بالأدلة ثم يذكر اختلاف أهل العلم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ما قال لا هذا الشعر ما يستعبل، هذا الشعر يرمى به، ثم ناوله أبو طلحة فقسمه بين الناس. هل هناك دليل أوضح من هذا؟ فقسمه بين الناس. يأتي المشغب ويقول إيش؟ ها؟ ماذا يقول يا شريف المشغب؟ يقول لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول له لا خصوصية إلا بإيش؟ إلا بدليل. نقول له هات الدليل على الخصوصية. قال أخبرنا حاتم أن الحميدي حدثهم، قال أخبرنا سفيان قال حدثنا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة وذبح نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلق، ثم ناول الحلاق شقه الأيسر فحلق، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس، رواه مسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا أو أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه لا يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل. سبحان الله، منتظرين تبركا به عليه الصلاة والسلام، فهو في حال حياته صلى الله عليه وسلم يتبرك به، تبرك بعرقه ببساقه وبشعره وببدنه. نعم، ولو بقي شيء من شعره أو عرقه بعد موته يتبرك به بشرط أنه يثبت، لا كما يحصل الآن في بعض الأماكن في المتاحف أنهم يقولون هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا، هذا يحتاج يحتاج إثباتا. الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبان قال أخبرنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه عبد الله بن زيد شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النحر هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فلم يصبه شيء ولا صاحب ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وأعطاه إياه. سبحان الله، هذا أحسن من الإيش، من الضحايا. النبي صلى الله عليه وسلم قسم على الناس ضحايا، لكن هذا عبد الله بن ما بقي له شيء، فبسط حجره وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وأعطاه إياه، فقسم منه على رجال، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره وأعطى صاحبه، قال فإنه مخضوب عندنا بالحناء والكتم، يعني الشعر، فإنه مخضوب عندنا، يعني أنهم يحتفظون به بالحناء والكتم. هذا رواه ابن خزيمة 1931، إسناده صحيح، والضياء المقدسي في المقدسي في المختار 353، وحديث أبي العباس السراج 830، والإمام أحمد 16474، والحاكم 1744، وإسناده صحيح. أنا خرجته لأنني لم أجد يعني الشيخ خرجه في كتبه. قال أبو بكر قد اختلف أهل العلم في شعور بني آدم، القول الأول، فكان عطاء بن أبي رباح لا يرى بأسا أن ينتفع بشعور الناس التي تحلق بمنن، وقال بعضهم كل ما كان طاهرا في حال حياته يجوز ملكه والانتفاع به، وإن كان ما لا يؤكل لحمه فلا بأس بالانتفاع بشعره في الحياة وبعد الممات. هذا ما يختلف، الشعر ما يختلف بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. قالوا لأن الشعر لا يموت، الشعر لا يموت، وذلك كالإنسان وهو طاهر وشعره طاهر، فإذا جز لم يتغير عن حاله. سبحان الله، الشعر إذا جز في حال الحياة في حال الممات لا يتغير عن حاله، لأن الشعر لا زكاة عليه ولا حياة فيه، وهو بعد الجز وقبله واحد، وبعد موت الإنسان وقبله على معنى واحد لا يتغير. وكذلك الحمار الأهلي والسنور وكل ما ملكه وكان طاهرا في حال حياته مما لا يؤكل لحمه، وكل ما لم يجز، نعم، وكل ما لم يجز ملكه والانتفاع به في حال حياته فكذلك شعره في حياته وبعد موته لا يجوز الانتفاع به، وذلك كالخنزير. فهذا الخنزير شعره لا ينتفع به لا في حال الحياة ولا بعد الموت. قال أبو بكر وأنا ذاكر اختلاف أهل العلم في الخنزير فيما بعد إن شاء الله تعالى، سوف يذكره لنا في باب مستقل. قال وقال آخر، رجع مرة أخرى إلى شعر بني آدم، مما يتعارفه الناس فيما بينهم، هذا الذي يسمى الدليل الإيش، نحن نسميه دليل الواقع العملي، دليل الواقع العملي. يعني إذا وجدت شيئا منتشرا في المسلمين وأخذوه يعني قرنا عن قرن ولم ينكر، فهذا يكون دليلا، فهذا يكون دليلا، دليل الواقع العملي. قال: مما يتعرف الناس فيما بينهم أن أحدهم يصلي وعلى ثوبه بعض الشعر من رأسه ولحيته. يعني لو كان هذا الشعر غير طاهر، فيعني كيف يصيب ثوبه؟ المفروض إذا أصاب ثوبه يغسله. قال: وفيما يجدونه في أطعمتهم وأشربتهم من الشعر لا يتعافون ذلك. بيان على أن الشعر طاهر، وليس مع من ادعى أن شعور بني آدم نجس حجة تلزم. نعم، لأن النجاسة لا بد لها من دليل، النجاسة لا بد لها من دليل، الأصل الطهارة. قال أبو بكر: وفي قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بيان. في قسم من قسم، يعني الصحابة الذين قسموا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، في قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بيان على طهارة الشعر، ثم يذكر لنا شبها ويدفعها، وهذا من تمام الفقه، ذكر الشبه ودفعها من تمام الحجة في الفقه. فإذا تذكر الأدلة، بعدين اختلاف أهل العلم، وتختار القول الصواب الموافق للأدلة، وتدفع الشبهات التي تخالف ذلك. قال: وإن قال قائل: شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحط علامة التعجب، يعني ليس كغيره. قال ابن المنذر: فقد سمعت بعض من يقصر فهمه يقوله. لماذا يقصر فهمه؟ لأنه لا خصوصية إلا بدليل. وقال: لا يجوز أن تجعل شعور سائر الناس كشعره. قال ابن المنذر: نبين له فنقول: ليس يدخل على من قال إن الشعر طاهر شيء عندكم شيئا، لكن شيء ليس يدخل على من قال إن الشعر طاهر شيء، يعني من حجة الخصم، إلا دخل على من قال إن المني طاهر مثله. ليس يدخل على من قال إن الشعر طاهر شيء، إلا دخل على من قال إن المني طاهر مثله. يعني إذا هو يقول المني طاهر، فإذا دخل عليه شيء في قوله إن الشعر طاهر، فيدخل عليه في أن المني طاهر مثل. ليس يدخل على من قال إن الشعر طاهر شيء، إلا دخل على من قال إن المني طاهر مثل. قال: لأنه يحتج في طهارته بفرك عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ففيه احتمال الخصوصية التي يدعيها الخصم في الشعر، فإذا أنت يعني قلت المني طاهر، و دليله أن عائشة كانت تفرك هذا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يقول لك الخص. طب أيضا هذه خصوصية وأنت تقول أن المني طاهر وتستدل بها. نعم. قال ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله. قال والتحكم لا يجوز. يعني التحكم لا يجوز؟ التحكم الانفراد بنفس الحجة دون الخصم. وأنت تقرأ في كتب الفقه تجدهم يقولون هذا تحكم. يعني هذا تحكم، يعني الحجة بيني وبينك واحدة وأنت تريد أن تستقل بها دوني، هذا يسمى إيش؟ تحكم. فالتحكم نعرفه ونقول الانفراد بنفس الحجة دون الخصم. الانفراد بنفس الحجة دون الإيش؟ دون الخصم. يعني الذي يقول، الذي يجادل في أن الشعر طاهر لأن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له وأنت في المني تقول أنه إيش؟ طاهر، وتستدل بفرك عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أيضا أقول أن المني صلى الله عليه وسلم طاهر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى أن اختلاف القول لا يفارق بعض من خالف ما قلنا، هذا أيضا حجة عليه. يقول اختلاف القول، اختلاف القول يعني ايش أيها الإخوة؟ التناقض. فالحاصل أن ابن المنذر استدل عليهم بأن التحكم لا يجوز، وهو الانفراد بنفس الحجة عن الخصم. والشيء الثاني التناقض، التناقض في الأقوال، وضرب مثلا على ذلك. قال لأنه قال من مس عضوا من أعضاء زوجته انتقضت طهارته، وإن مس شعرها لم تنتقض طهارته. هو يقول هذا، يقول إذا مس يدها ينتقض وضوء، مس شعرها ما ينتقض. هو يقول هذا، ففرق بين الإيش؟ بين اللحم والشعر. طيب، ولكنه تناقض في باب الإيش؟ في باب الطلاق. يعني في باب الطهارة فرق، وفي باب الطلاق لم يفرق. قال وقوله لها شعرك طالق مثل قوله لها رجلك طالق، فقد جعل الشعر كعضو من أعضائها في باب الإيش؟ ها؟ في باب الإيش؟ طلاق، صح. هنا مكتوب في باب الطهارة، هذا خطأ، وإنما نقول في باب الطلاق دون باب الطهارة، هذه صحة العبارة. قال فقد جعل الشعر كعضو من أعضائها في باب الطهارة، نقول لا، في باب الطلاق دون باب الطهارة. فإذن هذا تناقض. وقال شعور بني آدم وما لا يجوز أكله لحمه نجس، فألحق شعور بني آدم بما لا يجوز أكل لحمه. ليش؟ قال لأن ما قطع من الحي هو ميت. طيب، ما قطع من الحي فهو ميت. طيب شعور ما يؤكل لحمه هذا قطع من الإيش؟ من الحي، فهو ميت أيضا. فلماذا فرقت بين هذا وهذا؟ قال فليقل مثل ذلك في شعور إيش؟ مرة تانية. قال شعور بني آدم وما لا يجوز أكل لحمه نجس لأن ما قطع من الحي هو ميت، فليقل مثل ذلك في شعور ما إيش؟ ها؟ ما يؤكل لحمه، هذا الصحيح. هنا مكتوب ما لا يؤكل، صوابه فليقل مثل ذلك في شعور ما يؤكل لحمه. وليس بينهما فرق، يعني من جهة إيش؟ من جهة ما قطع، هذا قطع وهذا قطع. إذا أنت تستدل بعموم ما قطع فلا فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. قال الشافعي، فذكر هنا عن الشافعي لبيان أنه يقول بنجاسة شعر الآدم. قال: ولا يصلى الرجل ولا المرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما، ولا شعورهما بشعر شيء لا يؤكل لحمه. فإذا ما يصل شعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بشعره، فساوى بين شعر الإنسان وشعر ما لا يؤكل لحمه. قال: ولا بشعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره وهو حي، يعني حتى الذي يؤكل لحمه مثلا الصوف يجزه من الشهوة وهي حي ويحط على رأسه ويصلي، ما في إشكال، لكن بعد الموت لا. قال: فيكون في معنى الذكي، لأنه إذا أخذ الشعر والبهيمة حية فيكون في معنى الذكي، كما يكون اللبن في معنى الذكي. فذكاة الشعر من البهيمة الحية جزه، وذكاة اللبن حلبه. قال: أو يؤخذ بعدما يذكى ما يؤكل لحمه، فتقع الذكاة على كل حي منه ميت. قال: وإن سقط من شعورهما شيء فوصلاه بشعر إنسان، يعني امرأة سقط شعرها فوصلته بشعر إنسان، أو شعورهما فوصلاه بشعر إنسان أو شعورهما، يعني حتى الذي سقط، يعني سقط شعرها أخذته وضعته على الباقي من شعرها، هذا نجس، أو شعر إنسان آخر. قال: لم يصلي فيه، فإن فعل أعاد إن شاء الله. فهذا قول الشافعي الذي نقله ابن المنذر، لكن هذا يحتاج تحقيقا. أقول: المعروف أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون بطهارة شعر الآدمي، لكن ذكر النووي في المجموع عن الشافعي قولين. قال النووي: واتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت، هذا اتفاق. وأما الآدمي فاختلفوا في الراجح فيه. فإذا في مذهب الشافعية أن شعر غير الآدمي ينجس بالموت، واختلفوا في شعر الآدمي، فالذي صححه أكثر العراقيين من أصحاب الشافعي نجاسته، يعني القول القديم، والذي صححه جميع الخراسانيين من أصحاب الشافعي أو جماهيرهم طهارته، وهذا هو الصحيح أنه طاهر. فقد صح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الآدم، فهو مذهبه وما سواه ليس بمذهب له. فهذا هو تحقيق مذهب الشافعي فيما يتعلق بشعر الآدم. قال ابن المنذر: واحتج الشافعي بخبر أسماء، احتج الشافعي على إيش؟ على أنه لا يجوز يعني وصل الشعر لا من جهة التعبد، وإنما من جهة يعني النجاسة. قال: أخبرنا الربيع قال أنبأنا، أو أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وعند مسلم فتمرق شعرها، وعند البخاري فامرق شعرها. سقط يعني، أفأصل فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة، الواصلة التي تصل الشعر والموصولة التي يفعل بها ذلك. فالشافعي استدل بهذا على ماذا؟ على النجاس. قل هذا ما له دخل في النجاس كما سيأتي، حتى تعلم إن يعني ما في إمام إلا وله خطأ، الكل يصيب، الكل يخطئ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أبو بكر: وقد أجاب عن هذا بعض أصحابنا ممن يرى أن الشعر طاهر، منهم الخراسانيين جميعهم أو أكثرهم، بأن الخبر الذي فيه ذكر لعن الواصلة والموصولة لم يخص شعر ميت دون شعر حي، يعني اللعن لكل من وصلت، سواء وصلت شعر آدمي أو شعر حيوان طاهر أو شعر حيوان غير طاهر، في حال الحياة أو في حال الموت، لم يخص شعر ميت دون شعر حي، ولا شعر حي دون شعر ميت، ولا شعر ما يوكل لحمه دون ما لا يوكل لحمه. بل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا لم يخص شيئا دون شيء، فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني الواصلة؟ الواصلة لأي شعر. قال: فذلك عام مطلق على ما جاء به الخبر، لا يحل لامرأة أن تصل شعرها بشعر شيء مما يؤكل لحمه، ولا مما لا يؤكل حيا ولا ميتا على ظاهر الخبر، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا دون شيء إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يرد على الشافعي، لأن الشافعي خص، ففرق بين شعر الإيش، فرق بين شعر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. قال: وليس ذلك لنجاسة في الشعر المنصوب، ولكنه تعبد تعبد به النساء. يعني أن هذا النهي إيش؟ ليس من أجل النجاسة، وإنما من أجل شيء إيش؟ شيء آخر. وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو أو علته، والعلة في ذلك الزور، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه لما ذكر الواصلة قال: وهذا الزور الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وهذه التي تصل شعرها هذا زور، فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: وذلك كلعنه النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن. ثم ذكر الأحاديث، قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. ما هو الوشم؟ الوشم يأتون في ظهر اليد أو في الذراع، وتغرز بالإيش؟ بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم تأتي بكحل وتحشوه فيخضر، هذا هو الوشم. الواشمة التي تفعل، والمستوشمة الطالبة للفعل، والواصلة التي تصل والمستوصلة التي تطلب، ويفعل بها ذلك. ولا تعاونوا على الإيش؟ على الإثم والعدوان. قال هذا عند البخاري ومسلم. قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أي عبد الله؟ هذا ابن مسعود، والأول ابن عمر، لأن الروى عنه نافع، وهنا ابن مسعود لأن الروى عنه علقمة. قال لعن الله الواشمات والموشومات والمتنمصات، المتنمصات التي يعني التي تطلب النمص، والمتفلجات، المتفلجات التي تبرد أسنانها من أجل أن يكون بينها ثلج يعني فراغات، وكذلك ترققها. المرأة إذا كبرت يعني تتضخم أسنانها، فهي تبردها حتى تكون رقيقة مثل الشاب. هذا كله سبب للعن. المغيرات خلق الله، فهذا هو الضابط. تقول وأما إذا كان علاجا فليس داخلا في ذلك. كثير من الناس يسأل عن هذا، يعني مثلا امرأة عندها سن خرجت في اتجاه معين ويتعبها ويؤلمها، فهي تفعل هذا علاجا. فإذا الممنوع المغيرات خلق الله للحسن. كما جاء في رواية للحسن، المغيرات خلق الله للحسن، يعني الأدل الحسن. وأما إذا كان للعلاج فهذا ليس، أو نقول تغيير لكنه مباح. فقالت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب: إنك لعنت كيت وكيت، كيت وكيت، ذيت وذيت، كذا وكذا، كل هذا بمعنى واحد. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. تأمل، يعني لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فما معنى قول ابن مسعود وهو في كتاب الله؟ هو في كتاب الله بإيش؟ بطاعة الرسول، سبحان الله. فالذي يقول الرجم، الرجم ليس في كتاب الله، نقول في كتاب الله، في كتاب الله بإيش؟ بطاعة الرسول. فالقرآن 33 موضع أو أكثر من 30 موضع فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما هو سنة هو في كتاب الله، هو في كتاب الله. قالت قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. فقال لها أقرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. فقالت إن أهلك أظنه تفعله. قالت له زوجتك بتسوي هذا. قال فاذهبي وانظري. فذهبت فلم ترى شيئا من حاجتها. فقال عبد الله لو كان كذلك ما جامعتنا، ما جامعتنا. هذا يبين، تقول هذا اللفظ، هذا اللفظ يبين إيش؟ يبين اللفظ الآخر، وهو إيش؟ وهو ما جامعناها. لأن بعض الناس فهم ما جمعناه من الجماع، لا، ما جمعناه يعني ما خلطناها، ما خلطناها في بيت. فهنا لو كان كذلك ما جامعتنا، يعني ما خلطناها. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة في شعرها شيئا، الله أكبر، شيئا، تقول هذا يعم الشعر والإيش والخرق وكل شيء، وكل شيء فيه ماذا؟ فيه يعني تطويل الشعر. يقول قائل طيب وهذه التوكة؟ لا، هذه من ليست شعرا، هذه للزين، إنما أحيانا تأتي بخرقة، الضفيرة تكون طولها مثلا معين فهي تطيلها بإيش؟ بخرقة وتقطعها حتى تكون مثل الشعر، فهذا أيضا ممنوع، لأن هذا داخل في الزور، لأنه في معنى الزور. نعم، أن تصل المرأة في شعرها شيئا. ويدل عليه حديث معاوية، وفيه رد على أبو يوسف لما قال ولا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، لأن الصوف يشبه الشعر. فقد جاء معاوية رضي الله عنه إلى المدينة حاجا، هو في الحج، فوجد هذه الباروكة، فخرج على المنبر ومعه هذه الباروكة، قال ما هذا يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقول هو الزور. نعم. قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق، ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. فهذا يدل عليه هذا الحديث، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة في شعرها شيئا. قال أبو عبيد قال الفراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، الله أكبر، من الوجه، تقول فيه رد على من خصه بإيش؟ بشعر الحواجب، سبحان الله. ولو ذهبت للقواميس ستجد النمص هو النتف، النمص النتف من أي موضع كان. فالآن هذا الفراء إمام اللغة، النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، طيب ربما يعني يستدل به مستدل على أن يجوز نتف الشعر من إيش؟ من بقية البدن دون الإيش؟ دون الوجه. نعم، وسيأتي الجواب. قال الفراء النامص التي تنتف الشعر من الوجه، ففيها رد على من خصه بشعر الحواجب. نقول ولا دليل فيه على من أباح النتف من باقي الجسد، لأنه داخل في تغيير خلق الله، لأنه داخل في تغيير خلق الله، وقد يكون يعني وعيد أعلى من وعيد، فأعلى الوعيد أن يكون النتف في الحاجبين، لأنه بالحاجبين يعني يحصل تغيير عظيم، وهذا واقع. طيب وبالنتف من الوجه يحصل تغيير أقل منه، وفي النتف من باقي البدن يحصل تغيير أقل منه، فهذه مراتب إيش؟ هذه مراتب ثلاث. قال والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، يعني إيش من تفعل؟ المتنمصة التي تفعل ذلك بها، وين الفاعل يا أبا صلاح؟ المتنمصة التي تفعل ذلك بها، التي تفعل النامصة فهذا الفاعل ضمير مستتر يعود على الناموس المتنمص التي تفعل الناموس ذلك بها. فالناموس الفاعلة والمتنمص المفعول بها. وقال غير الفراء: الواشرة التي تشر أسنانها، وذلك أنها تفلجها وتحددها حتى يكون لها أشر، والأشر تحدد ورقة في أطراف الأسنان، وإنما يكون في أسنان الأحداث الصغيرة السن، تفعله الكبيرة لتتشبه بأولئك. وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشعر، وذلك لأنها تصله بشعر آخر. وأما الواشمة والمستوشمة فإن الوشم في اليد، كانت المرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة. ما هي المسلة؟ تعرفون المسلة؟ هذه مشهورة عندنا في مصر، التي يخاط بها يعني الخيش الذي يوضع فيه الرز، ولذا قالوا المسلة الإبرة الكبيرة، حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل فيخضر. يفعل ذلك بدارات، يعني على شكل دوائر، يعني هذا هكذا يفعل، هكذا على شكل دوائر ثم تحشوه بالكحل فيخضر فيكون دوائر خضراء. قال: يفعل ذلك بدارات، دارات يعني دوائر. قال أبو بكر: فاللازم لمن يقول بظاهر الأخبار أن يكون النهي عن ذلك على الظاهر، يعني إيش؟ يعني في كل الشعور، وكل امرأة وصلت شعرها بشعور بني آدم أو شعور البهاء وهي عالمة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية تلحقها إلا أن تدل حجة من كتاب أو سنة على إباحة بعض ذلك، فيستثنى من ذلك ما دلت عليه الحجة، ولا نعلم خبرا يوجب أن يستثنى به من جملة ما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عام لا يخص منه شعر دون شعر. قال: وكان النعمان يقول: لا خير في بيع شعر بني آدم. ولذا قلنا إيش؟ إن طهارة الشعور عند الأئمة الثلاثة، فخرج النعمان ربما لا خير في بيع شعر بني آدم، ولا يجوز بيعه ولا ينتفع به. نقول: هل هذا يعني لأجل النجاسة أم لشيء آخر؟ نعم، ربما يكون عند أبي حنيفة رحمه الله أن هذا لا يباع ولا ينتفع به من أجل شيء آخر، من أجل مثلا تكريم بني آدم ونحو ذلك، أما إذا كان للنجاسة فلا. وكذلك قال يعقوب: قال: ولا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، يعني بغير شعر بني آدم. قال: ذكر شعر الخنزير. الخنزير يعني فيه أقوال نجاسة الخنزير عموما، وطبعا شعر الخنزير متفرع عن إيش؟ عن لحمه، إلا أن يدعي مدع أنه ينبغي أن يكون القول في الشعور واحد، لكن نقول: لا، الخنزير يختلف. فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، ومذهب الجمهور الحنفية، وقول في مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة. وقيل إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية ورجحه الشوكان. فإذا خلي بالك من هذا، المعتمد عند المالكية أن الخنزير طاهر ويكون محرم الأكل، أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا رجس يعني ليس يدل على النجاسة، كما قال سبحانه رجس من عمل الشيطان. فهذا قول المعتمد عند المالكي ورجحه الشوكان أنه طاهر. الدليل على نجاسة الخنزير قوله تعالى فإنه رجس، قال الجصاص واللحم وإن كان مخصوصا بالذكر فإن المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه، كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، وكما خص البيع بالنهي في يوم الجمعة لأنه أعظم ما يبتغى، وإن كان المعنى النهي عن جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. فهذا قول الجصاص. الشوكاني قال فإنه رجس يعني حرام ليس معنى نجس. والدليل على نجاسة الخنزير حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إني بأرض أهلها، إني بأرض أهلها أهل كتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ تأمل. فقال دعوها ما وجدتم منها بدا، لأنهم يأكلون فيها هذه الأشياء وهي نجسة، فإذا لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء. لماذا ارحضوها؟ حضوها لأجل النجاسة التي فيها، أو قال اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكلوا. فهذا دليل على النجاسة. ونقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير. نعم. فهذا بالنسبة للخنزير عموما، فإذا كان الخنزير نجس فيعني كل ما ينبت عليه فهو إيش؟ فهو نجس، فهو نجس. طيب، هل هناك فرق بين شعر الخنزير وشعر الأسد؟ ما كمان الأسد من السباع؟ نقول لا، الله تبارك وتعالى فاوت بين الحيوانات، فالخنزير هذا قسم برأسه كله رجس ونجس، ويأتي في المرتبة الثانية السباع، النمر والأسد والذئب والثعلب، هذه مرتبة، مرتبة أخف منها الحمار، فالحمار يعني يركب. طيب، مرتبة أعلى منها الهر لأنه مخالط، ثم الذي بعد ذلك ما يؤكل إيش؟ ما يؤكل لحمه. فنقول الحيوانات على مراتب في الإيش؟ في الحل والحرمة، وفي الطهارة والإيش؟ وفي الطهارة والنجاسة، هذه مراتب. خدنا الخنزير مرتبة، السباع مرتبة، الحمير مرتبة، بعدين الهر مرتبة، بعدين ما يؤكل لحمه مرتبة أخرى. أيوة، المفروض نحط الكلب بعد الإيش؟ بعد الخنزير. نعم، هذه كلها مراتب، وإنما فرقنا بينها بالأدلة، بالأدلة وبالواقع. يعني الإنسان الذي له، يعني حتى الإنسان العادي تجد أن طبعه يفرق بين الخنزير، أنزل شوية الكلب، أنزل السباع، حمير الهر ما يؤكل لحمه. طيب وبعدين شو المرتبة اللي بعد؟ ها الإنسان، صح، إنسان طاهر مكرم. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال قال عطاء بن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله يقوله بمك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس؟ فذكروا منافع، يعني إذا كان فيها هذه المنافع هل يحل تداولها بالبيع والشراء؟ هذا معنى الحديث. استنفع بها الناس، يعني هل هذا الانتفاع يسوغ البيع والشراء؟ خلي بالك ان في اشياء تشترى ولا تباع، يعني مثلا القطط الاصل انها لا تباع ولا تشترى، لكن اذا لم تحصلها الا بالشراء فيجوز لك ان تشتري ولا يجوز للبائع ان يبيع. قال: لا، هي حرام، يعني ما تباع. تريدون أن تنتفعوا بها حصلوها من غير إيش؟ من غير بيع وشراء. عندك ميتة يأخذ شحمها ينتفع به، لكن ما يأخذه بالبيع والشراء. ثم قال: قاتل الله اليهود. لما حرم الله عليهم الشحوم محرمة، جملوها، يعني إيش؟ أذابوها حتى يغيروا إيش صورتها. قالوا: المحرم علينا الشحوم، فجمل الشحوم جملوها يعني أذابوها، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة. قال: واختلفوا في استعمال شعره. الطائفة الأولى فرخص الطائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري ومالك الأوزاعي والنعمان، يخرج به يعني إن كانوا يسووا منه حبال ولا شيء. وقد روينا عن الشعب أنه سئل عن جرب الجراب، يعني من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، مديد يعني علف، فقال: لا بأس به. ورخص الأوزاعي في شرائه، خلي بالك، وكره بيعه. شوف كيف، وكره النعمان أبو حنيفة شراءه وبيعه، وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين، والحكم محمد وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: يخرز بالليف أحب إلينا. فالمهم أن العلماء بالنسبة لشعر الخنزير بينهم هذا الخلاف. قال أبو بكر: لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل في شحوم الميتة أنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام. قال: لا، هي، هذا في الاستعمال، والآخر هو، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا. هي حرام، هذا بالنسبة للانتفاع. هو حرام يعني البيع، فيجوز الإيش؟ الانتفاع دون البيع. ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم استعماله ومحرم بيعه وشراءه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك، يعني خبر ابن عباس يؤيد قول ابن المنذر أن الإيش؟ أن البيع حرام. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن بركة عن ابن عباس الحديث في غاية المرام 318 وفي التعليقات الحسان 4917. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. نقول هذا يعني حج على إيش؟ على ابن المنذر، لأن المحرم هو الإيش؟ هو البيع دون الإيش؟ دون الانتفاع. ولذلك الصحابة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس، ما أنكر عليهم الانتفاع، وإنما أنكر عليهم الإيش؟ البيع بدليل ثم باعوه. فيكون الصواب هو حرام وليس هي حرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.